بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين حسبي الله ونعم الوكيل. قال رضوان الله تعالى عليه وسابعها الوجادة بكسر الواو وهي مصدر وجد يجد مولد من غير العرب غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم وإنما ولده العلماء بلفظ الوجادة لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة حيث وجدوا العرب قد فرقوا بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة فإنهم قالوا وجد ضالته وجدانا وإجدانا بالهمزة المكسورة ووجد مطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وجدة وفي الغنى وجدا 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 مثلث الواو وقرئ بالمثلثة في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقراءة من وجدكم وقراءة ثالثة من وجدكم وفي الحب وجدا فلما رأى المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاني ولدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز وهو أي هذا النوع من أخذ الحديث ونقله أن يجد إنسان كتابا أو حديثا مروي إنسان بخطه معاصر له أو غير معاصر ولم يسمعه منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها فيقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي الإسناد والمتن أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان إلى الآخر هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا وهو منقطع مرسل ولكن فيه شوب اتصال بقوله وجدت بخط فلان وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه فذكر الذي وجد بخطه وقاله فيه عن فلان أو قال فلان وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه وجازف بعضهم فأطلق في هذا حدثنا وأخبرنا وهو غلط منكر هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه فإن لم يتحقق الواجد الخط قال بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان إن كان أخبره به أحد أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان ونحو ذلك وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلها هو أو ثقة على وجه وثق بها لمصنف من العلماء قال فيه أي في نقله من تلك النسخة قال فلان يعني ذلك المصنف وإلا يثق يعني وإن لم يثق بالنسخة وإلا قال بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا ووجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه ذلك من العبارات. وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تجوز وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وذكر فلان وليس بجيد بل الصواب ما فصلناه. هذا هو النحو الأخير من أنحاء تحمل الرواية، وقد جعلها رضوان الله تعالى عليه عبارة عن سبعة أنحاء. وفي غير هذا الكتاب جعلت ثمانية أنحاء بضم الوصية، وقد أشرنا في المباحث السابقة إلى هذا النحو من أنحاء تحمل الحديث. والكلام فعلا في هذا النحو وهو النحو السابع، فهناك عدة أمور لا بد من دراستها والتحقق منها حتى يترتب على ذلك أنه نقبل أن يكون التحمل بطريق الوجادة أو لا نقبل أن يكون التحمل بطريق الوجادة، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه إذا تحمل الحديث بأي نحو من الأنحاء المذكورة سوف يأتي يوم من الأيام ويتسنى لهذا المتلقي للحديث أن يؤديه، يتسنى لهذا المتحمل للحديث أن يؤديه، وإذا ما أراد أن يؤديه لا بد وأن يختار العبائر التي تكشف عن الواقع وعن الطريقة التي تحمل بها الحديث لنأمن بذلك من التدليس ولنأمن من ما يوجب رد الرواية بأن يقول مثلا أخبرني أو حدثني أو ها هنا. لا، عندما يريد أن يؤدي ما تحمله إن كان هذا نحوا من أنحاء التحمل فسوف يؤديه بهذه العبارة: وجدت في الكتاب الفلاني بخط فلان مثلا، أو وجدت بخط فلان، أو وجدت في كتاب شهد لي عدلان أنه بخط فلان وهكذا، أو شهد لي ثقة بأنه بخط فلان أنه مثلا قال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. على كل حال، فإذا هناك عدة مطالب لا بد من استيعابها، ولكن قبل أن يدخل رضوان الله تعالى عليه في هذه المطالب أو يشير إلى مثل هذه المطالب، تعرض إلى مطلب لغوي وهو من المطالب اللغوية المهمة وأيضا هي كثيرة الفائدة، فبحث رضوان الله تعالى عليه في معنى في هذه اللفظة عندما يقول بأن من طريق تحمل الحديث أو من أنحاء تحمل الحديث هو الوجادة، ويقول بأن ذلك بكسر الواو، فقال وجد فلان يجد وجادة، يعني وجد الشيء ويجده وجادة. فكأنما إذا رجعنا إلى قواميس اللغة العربية لا نكاد نجد هذا التعبير مما يكاد يصح، لأنه عند مراجعة القواميس نجد ما يلي: نقول وجد فلان يجد وجدا، وجد فلان يجد وجدا، وجد فلان يجد وجدانا، وجد فلان يجد مثلا إجدانا، وجد فلان يجد وجودا، ووجد فلان يجد موجدة، وجد فلان يجد جدة، وهكذا. فلا نكاد نعثر في القواميس أو في قواميس اللغة العربية على مثل هذا التركيب، بأن فلانا وجد يجد وجادة. فقال رضوان الله تعالى عليه بأن هذا من المولدات، يعني لم يرد مثل هذا المصدر في على لسان العرب الموثوق بعربيتهم. سيدة حسام دي على جمال بيقول شوي عن الصوت درس هنا شوي هناك. فالحاصل فإذن عندما نأتي إلى هذه المسألة ونقول بأنه وجد يجد وجادة، يقول هذا رضوان الله تعالى عليه بأن ذلك من المولدات، يعني من توليد غير العرب. وليس المقصود من أنه هذا من توليد غير العرب يعني أن مثلا أعجميا جاءنا بهذا المصدر، لا، مقصود أنه من غير العرب الذين هم أهل المحاورة. أهل المحاورة أولئك هم الذين يسمون بالعرب، وهم الذين تتلقى اللغة بألفاظها بمفرداتها بتراكيبها منهم. وإنما نحن إذا أردنا أن نتكلم باللغة العربية نحاول أن نتتبع مفرداتهم ونتتبع تراكيبهم وهكذا. فعلى هذا أولئك هم العرب. أما الذين ينطقون باللغة العربية مثل أمثالنا نحن فهؤلاء فنحن لا نسمى في المصطلح بالعرب، يعني لسنا أهل محاورة. ولأجل ذلك نسمى بالقياس إليهم مستعلمين، حتى إن علائم الحقيقة والمجاز عندما نحاول أن نطبقها لاكتشاف المعاني الحقيقية أو المعاني المجازية لمفردات العرب، إنما لا نطبق التبادر، يعني لا نستخدم هذه العلامة التبادر التي تعني إدراك المعنى من حق اللفظ. الذين يتعاملون مع التبادر ويجعلونه دليلا أو علامة على أن اللفظة الفلانية موضوعة بإزاء المعنى الفلاني، إنما هم أهل المحاورة. وأما غيرهم وهم نحن فنحن بالقياس إليهم مستعلمون، نسألهم: ما الذي يتبادر لديكم من هذه اللفظة؟ فيقولون: يتبادر لدينا من هذه اللفظة المعنى الفلاني. حينئذ نحكم على أن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي. فنحن إذن بالقياس إلى أهل المحاورة نحن مستعلمون. والحاصل فعلى هذا الأساس إذن ليس المقصود أن الذين يقومون بعملية توليد الألفاظ والتعبير عنهم بأنهم من غير العرب، يعني مثلاً أفرض من الأعاجم أو من شابهم، بل من يرتبط بالعرب، قد يكون مثلاً من جهة أن الذي هو الذي يعيش في المناطق العربية أو الذي لسانه عربي وهكذا، وهو الذي يسمى بالعربي في أزمنتنا هذه. أما العربي بمصطلح ما علم متن اللغة إنما هم أهل المحاورة، نحن نرجعها في هذه الأيام إلى أهل القواميس، فنقول أهل اللغة يعني أهل القواميس، لأنهم معنيون ببيان المعاني التي تستعمل الألفاظ فيها إما على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فهؤلاء هم أهل اللغة عندنا هذه الأيام. أما أهل اللغة في المصطلح الدقيق فهم أهل المحاورة، مثل الآن امرأ القيس، نابغة، ذبياني، الجعدي، الأعشى، الأخطل، الفرزدق، جرير، هؤلاء الذين قسم منهم عاش قبل يعني مجيء الإسلام، قسم منهم مخضرمون كحسان، أو قسم عاشوا بعد يعني في يعني كنف الدولة الإسلامية في يعني زمان الدولة الأموية إلى النصف الثاني من الدولة الأموية. على كل حال هؤلاء كلهم الذين يستشهدوا بأشعارهم في تراكيبهم في مفرداتهم، وهؤلاء أهل العربية. أما بالنسبة إلى من لم يكن أمثال هؤلاء فهم إن وجدوا بعدما اختلط اللسان العربي بألسنة أخرى يتمكن وأرادوا أن يشرحوا مقاصدهم للآخرين، ربما يعمدون إلى هذه الطريقة من توليد الألفاظ. ولا بد وأن يكون ذلك ضمن قانون، يعني لا يحق لغير العربي وإن كان ناطقا باللغة العربية أن يولد لفظا من قبل نفسه، أو مثلا ولا تكون مثل هذه المسألة مسألة كيفية، إنما له أن يولد لفظا أو ألفاظا من ألفاظ أخرى أيضا ضمن ضابطة من الضوابط. أشار رضوان الله تعالى عليه إلى هذه الضابطة بأن لذلك نظائر عند أهل المحاورة، فأهل المحاورة نجد أنهم نجد لديهم ألفاظا مختلفة ومعانيها مختلفة، ولأجل اختلاف هذه المعاني ولأجل التمييز بين هذه المعاني وجدنا ذلك الاختلاف في الألفاظ، كما يأتي يقول وجد وجدا وجد وجدانا وجد إجدانا وجد وجودا، فهذه كلها مصادر. نعم، فإذا هذه المصادر لماذا اختلفت هذه الألفاظ؟ قل اختلفت هذه الألفاظ لأجل اختلاف المعاني التي وضعت هذه الألفاظ بإزائها، فوجدنا أن العرب الموثوق بعربيتهم هم في أنفسهم خالفوا فيما بين تلك الألفاظ لأجل اختلاف المعاني ولأجل التمييز بين تلك المعاني، نشأ بذلك اختلاف هذه الألفاظ. فإذا هذه قاعدة عامة، أن العرب إذا كانت هناك معاني مختلفة وأرادوا التمييز فيما بينها جاءوا بألفاظ متخالفة بعدد اختلاف تلك المعاني. فإذا هذه قاعدة وهذه لا تنكر في اللغة كلغة عربية. يأتي هذا الذي يريد أن يولد لفظا معينا، فلا بد وأن يكون ضمن هذا الإطار، فيقول بأن هناك معنى من المعاني أنا أريد أن أوصله إلى الآخرين، ولا يكاد وهذا المعنى الذي أريد أن أوصله للآخرين أيضا مختلف عن المعاني التي أوصلت للآخرين من قبل العرب الموثوق بعربيتهم، وأيضا هذا المعنى ممتاز عن سائر المعاني. فإذا إذا كان هذا المعنى مغايرا ومع مغايرته إذن هو ممتاز له كيانه المستقل عن كيانات تلك المعاني، فبما أن المعاني إذا كانت مستقلة وكانت متمايزة توجب أن تكون بإزائها ألفاظ متمايزة ومختلفة، إذن لي أن أولد لفظا بإزاء هذا المعنى الذي هو ممتاز عن تلك المعاني. فإذن هو ضمن إطار معين، ضمن قاعدة معينة. هذا ما وضحه رضوان الله تعالى، عفوا، ما قاله ووضحناه. وهذا المبحث هذا الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه مرتبط بمبحث آخر، وهو أنه هل عروض الهيئات على المواد هل يوجب ذلك اختلاف المعاني أو لا؟ إنما المعنى يكون مستفادا من المادة، والهيئة إنما تأتي لتشير إلى أن ذلك المعنى المفاد من الهيئة، أفرض واقع مثلا على فلان أو صادر من فلان أو واقع في بشيء ما في اسم الآلة أو في ظرف ما زمان أو مكان وهكذا. فهناك منهجية اعتمدها بعض المتأخرين، وهي الزعم بأن المعنى يعني بأن المادة الواحدة لها معنى واحد، والهيئات التي تطرأ على المادة لا توجب تغايرا في المعنى الذي تفيده المادة، فدعوا إلى وحدة المعنى، وحدة المعنى في هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ذات مادة واحدة، والمادة الواحدة لها معنى واحد، وما هذه الهيئات الطارئة على المواد إلا لأجل الإشارة إلى نسبة هذا المعنى إلى الفاعل أو إلى المفعول أو إلى ظرف زماني أو مكاني أو آلة أو ما شكل ذلك، دون أن يوجب ذلك اختلافا في المعنى وهو معنى المادة. هذا بعض المتأخرين. أما بالنسبة إلى كثير أو أكثر المتقدمين على أن الهيئة إذا طرأت على المادة ربما توجب تغيرا في أصل المعنى، في أصل المعنى، وعلى ذلك أمثلة. مثلا يأتي يقول مثلا عندنا لفظة مثلا حسبة، تمام، مثلا نجي نقول مثلا حسبة ومرة نقول مثلا حسبة، اختلفت هذه يعني الهيئة الطارئة، وعندنا مثلا مادة الحاء والسين والباء، مرة نقول حسبة مرة نقول حسبة، تمام. فإيجي الآن من أين نستكشف أن هذه المادة بمعنى يعني بمعنى تلك اللفظة وأن تلك اللفظة بمعنى لفظة أخرى؟ من أين؟ فإيجي يقول لك هذا من جهة المصدر. فكأنما الحسبان أو عفوا حسبة التي هي من الحسبان غير من حسبة التي هي من الحساب. فالحسبة التي من الحساب مغايرة تماما بمعناها من حسبة التي من الحسبان، فذاك يأتي بمعنى الظن، هذا يعني بمعنى العد. فإذن اختلاف هذه المصادر، هذه المعاني، اختلاف معنى الحسبان عن معنى الحساب، واشتقاق تلك الألفاظ حسبة أو حسبة من الحسبان تارة ومن الحساب أخرى، هذا يدل على أن هذه المادة وهي الحاء والسين والباء لها في كل مورد معنى مغاير للمعنى الآخر. فكذلك ها هنا عندما يأتي يقول هناك معان وهي معان متغايرة ويمتاز بعضها عن بعض، فعندنا الوجد وعندنا الوجدان وعندنا الإجدان وعندنا الموجدة وعندنا الجدة وهكذا. فاللفظ الذي هو وجد، اللفظ من المشتق من الموجدة غير اللفظ المشتق من الوجدان. اللفظ وهو وجد المشتق من الوجدان غير اللفظ المشتق يعني بمعنى له معنى آخر غير المعنى الذي يكون لهذا اللفظ إذا كان من الوجود مثلا وهكذا. فاختلاف هذه المعاني، تمام، إذن يوجب أن ذلك اللفظ وهو وجده مختلف بحسب معناه عن نفسه في موارد أخرى، فلا يكون لوجد معنى واحد، بل وجد له عدة معان لأجل اختلاف ما اشتق ذلك اللفظ منه. فالموجدة والجدة والوجدان والوجود كلها معان مختلفة، وإذا والألفاظ التي وضعت بإزائها أيضا مختلفة، هناك وجدان وهناك موجدة وهناك جدة. وهكذا. فإذن هذه الألفاظ الموضوعة بإزاء هذه المعاني هي مصادر. وإذا قلنا بأن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، أشتق منه الفعل، فهذه المصادر لما كانت بمعان متمايزة متخالفة فما اشتق منها كذلك. فإذن وجد إذا كانت من الوجدان غير وجد إذا كانت من الوجود، ووجد إذا كانت من الموجودة، غير وجد إذا كانت من الجدة، وهكذا. فعلى هذا الأساس إذن كلمة وجد لها عدة معان. فإذن لا أأتي وأقول أن وجد هذه لفظة مؤلفة من مادة وهيئة، والمادة هي الواو والجيم والدال، وهذه المادة لها مفاد واحد. لا، بل التفت جيدا، أأخذ هذا اللفظ برمته، أأخذ هذا اللفظ برمته، لأن اللفظ في أصل وجوده مؤلف من شقين، من مادة وهيئة. وقانون التركيب إذا جرى يوجب اختلاف المركب عن كل جزء من أجزائه، لأن هذا من المركبات الخارجية. فإذا المادة لو كان لها معنى وهي مستقلة، هذا لا يعني بحال من الأحوال أنها تحمل نفس المعنى إذا تركبت بعد انضمام هيئة أخرى إليها. فعلى هذا الأساس تبت جيدا، هذه المسألة أيضا ترتبط بمسألة دقيقة جدا، وهي المشهورة، وهي أن هل للمادة وضع مستقل عن وضع الهيئة، بحيث نقول بأن المادة موضوعة بإزاء معنى لها، وأن الهيئة موضوعة بإزاء معنى لها، فبحث العلماء عن معنى هذين الشقين أو هذين الجزئين، فقالوا بأن الهيئة موضوعة للنسب، والمادة تكون موضوعة أفرض مثلا لذلك المعنى الحدثي الذي هو عبارة عن خروج المعنى من كتم العدم إلى الوجود. تفت جيدا، وتقريبا الكتب مملوءة من هذا. هناك نظرية تقول لا، أن المادة وإن كان أنت تعتقد أن لها معنى، إلا أن هذه المادة من دون عروض الهيئة عليها لا وجود لها، فضلا عن أن أقول بأن لها معنى. لماذا؟ لأن المادة لوحدها لا يقال إنها لفظ، ولا الهيئة لوحدها يقال بأنها لفظ. نعم، قالوا بأن الهيئة ملفوظة، قالوا بأن المادة ملفوظة، التفت جيدا، ولكن التفت جيدا، لم يقل أحد بأن المادة ملفوظة مع قطع النظر عن الهيئة، ولا الهيئة ملفوظة مع قطع النظر عن المادة. فإذا اللفظ التفت جيدا مؤلف من هذين الشيئين، المادة والهيئة. فالمادة لوحدها مع قطع النظر عن الهيئة ليست بلفظ، والهيئة مع قطع النظر عن المادة ليست بلفظ. فإذا لم تكن لفظا، الواضع والاستعمال إنما يكون للألفاظ، هذا اللفظ يوضع وذلك اللفظ يستعمل. تبت جيدا، فإذا كان الأمر كذلك، فإذا أهل العربية إنما يتعاملون مع اللفظ، واللفظ إنما يكون لفظا بعد تركيبه من المادة ومن الهيئة، حتى يصبح ذلك لفظا يمكن أن يوضع، يمكن أن يستعمل، وهكذا. فعلى هذا الأساس إذن لا معنى للمادة مع قطع النظر عن الهيئة، ولا معنى للهيئة مع قطع النظر عن المادة. نعم يمكن أن تكون للهيئة أو الهيئة تشير إلى خصوصيات، فرضاً كما يقولون مثلاً الهيئة لطلب ما أفيد بالمادة، ولكن على أنحاء قد يكون حلولاً صدوراً إيجاداً وهكذا. نعم ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن الهيئة لها معنى إذا كانت مستقلة عن المادة، ولا يعني ذلك أن للمادة معنى إذا كانت مستقلة عن الهيئة. فإذا كان الأمر كذلك إذن إنما يتأتى حديث الوضع وحديث الاستعمال بعد ما يصبح لدينا لفظ يتركب من مادة ومن هيئة ثم يأتي الوضع. وإذا تأخر حديث الوضع عن تشكل اللفظ فحينئذ المعنى الذي يوضع له هذا اللفظ غير المعنى الذي يوضع له اللفظ الآخر. فالقول بأن المادة لها معنى واحد وهذه الهيئات الطارئة على المواد لا تكاد تؤثر في ذلك المعنى، هذا الكلام مبني على أن للمادة معنى وأنها موضوعة بإزاء معنى. ونحن لا نقول بأن المادة موضوعة بإزاء معنى البتة، وإنما الذي يوضع بإزاء المعنى اللفظ، والمادة وحدها ليست بلفظ، والهيئة وحدها ليست بلفظ وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فإذن هذا اللفظ غير ذلك اللفظ، وكل لفظ مباين وممتاز عن اللفظ الآخر، وكذلك المعاني التي يوضع أو توضع بإزائها تلك الألفاظ تكون ممتازة بعضها عن بعض. جيدا، فهذا هو يعني النظريات في البين. الذي أشار إليه رضوان الله تعالى عليه عندما قال بأنه العرب الموثوق بعربيتهم وجدناهم، تفت جيدا، وجدناهم أنهم جعلوا لكل معنى مصدرا، فالاختلاف المعاني وامتياز المعاني هو الذي دفعهم لأن يوجد لفظ أو مصدر لكل موضوعا بإزاء كل معنى من هذه المعاني المختلفة. ونحن في محل كلامنا هذا المعنى ممتاز عن سائر هذه المعاني، فعليه أنا أولد له مصدرا غير تلك المصادر وممتاز عن تلك المصادر، يعني عن نفس تلك الألفاظ. فها هنا جاء قال أنه وجد، كما أنها يمكن أن تأتي بمعنى وجد يمكن أن يكون من الوجدان، يمكن أن يكون من الوجادة، لكن هذا لا ينسب إلى العربية، فلا يقال بأن الوجادة لفظة عربية، لأنه إذا كانت اللفظة إذا أردنا أن ننسب اللفظة إلى العربية لابد وأن تكون مأخوذة من العرب الموثوق بعربيتهم والذي يستشهد بكلامهم على معاني مفردات اللغة وعلى تراكيبهم. هذا يعني فإذا الوجادة ليست بلفظة عربية، فهي إذن لفظة اصطلاحية. شلون مثلا عندما نقول مثلا ما هي، ما هناك في اللغة العربية اسم مثلا ما هي، ولو فتحت قواميس اللغة العربية لم تجد أن هناك ما يسمى بالماهية. ليش؟ قل لي أن هذه مصدر صناعي ما أخوذ من ما وهو، عندما نقول ما هو فيقول مثلا هذا ماهية، أو مثلا هذا الهوية الإنسانية، وهكذا كل ذلك هذه مصادر صناعية، ولا يقال بأن تلك المصادر الصناعية هذه مصادر عربية. المصادر العربية فعليه إذا تتم عملية التوليد ضمن هذا الإطار، لكنه لا تحسب هذه اللفظة إذا كانت مولدة من اللغة العربية في شيئين. يعني فحينئذ أثر أفرض القرآن الكريم أو الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو عن أهل بيته عليهم السلام، تبت جيدا إذا وجد لفظة وردت على لسان النبي أو على لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهذه لا بد وأن تكون عربية ولا تكون من الألفاظ التي تولد، إنما الذي يعني ولد هذه الألفاظ هم الذين دونوا العلوم، وإنما دونوا العلوم بعدما اختلط اللسان العربي بألسنة شتى، واختلطت اللغة العربية بلغات متعددة، فاضطر بعض المدونين لأن يولد هذه الألفاظ. ولا بد وأن يكون هناك يعني مطلب آخر، وهو حركة التعريب، أنه أنا عندما أريد أن أولد لفظا من الألفاظ لابد وأن يكون في ضمن قالب من القوالب العربية، حتى يعني على أقل تقدير أنه أقول هذه لفظة قد تكون مثلا مأخوذة أصولها من لغة أخرى، وأنا أريد أن أصهر تلك الأصل يعني المادة في ضمن قالب من القوالب العربية التي جرت ألسنة العرب بها، أما القوالب التي لم تجري بها ألسنة العرب هذه ثقيلة. تمام، كما يشار مثلا في المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي، بين مثلا فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، فأجي مثلا قال سيبويه فإذا هو إياها. تمام، فالكسائي رضوان الله تعالى عليه يقول للرشيد العرب ببابك، شوف يقول هناك الكلمة، يقول فإن ألسنتهم لا تطاوعهم بذلك، لسان العربي خاص. فهذا الآن إذن هناك قوالب معينة تجري بها ألسنة العرب، وليس كل قالب يمكن أن يجري به اللسان العربي. فهناك يسمون هذه حركة التعريب، لو إذا ولدت اللفظة على هذا الميزان الذي شرحناه، لكن أيضا يجعل في قالب من القوالب التي يجري بها اللسان العربي، حتى تكون فعلا صحيحية من غير العرب كما ذكرنا، لكن احنا غير العرب يعني قد يكون من الناطقين باللغة العربية، يمكن في حركة التعريب قد تكون أصول الكلمة من غير اللغة العربية، كمن الحبشية مثلا، من الفارسية، من غيرها يعني. تمام، فإذا هذه الكلمة التي تولد على ضوء هذا القانون لابد وأن تكون في قالب عربي حتى يجري به اللسان يعني لسان العرب. فعليه فإذا هذه المعاني لما كانت متمايزة ويمتاز كل معنى عن الآخر وبإزائها ألفاظ، وهي المصادر التي هي الأصل في الاشتقاق، مثل الوجدان، مثل الوجود، مثل الموجدة، مثل الجدة، فعندي معنى أيضا هو ممتاز فلا بد وأن أضع لفظا بإزائه، ويكون ذلك اللفظ الذي هو المصدر مما أخذ منه كلمة وجد، لكن بالمعنى الذي أريدها أنا لا بالمعاني تلك. فعليه فوجد على النظرية الجديدة تمام أنه لا الهيئة ليست موضوعة على نحو الاستقلال، والمادة ليست موضوعة على نحو الاستقلال، وإنما الذي يكون موضوعا هو اللفظ، واللفظ لا يكون لفظا إلا إذا انضمت المادة مع الهيئة، حينئذ يتشكل اللفظ. وإذا تشكل اللفظ يوضع بإزاء المعنى ويستعمل في المعنى. فوجد هذه واو وجيم ودال، ولكن تحرك مثلا الحرف الأول والحرف الثاني، صار عندي لفظ آخر يمكن أن أضعه بإزاء معنى. هذا المعنى الذي أضعه بإزائه لابد وأن يكون له، يعني لذلك اللفظ أصل الاشتقاق. لما بحثت عن هذا الأصل الاشتقاق ولدت هذه اللفظة، فوجد من الوجادة على هذا غير وجد من الوجدان، وجد من الوجدان غير وجد من الوجادة، وجد من الوجادة غير وجد من الوجود، وجد من الوجادة غير وجد من الموجدة، وجد من الوجادة غير وجد، وهكذا. فدخلت في ضمن هذا القانون. وكل لفظة وهي وجد، لفظة وجد يجد، كل لفظة من هذه الألفاظ وإن اتحدت في الشكل وإن اتحدت في اللفظ في يعني بما هو كيف مسموع، إلا أن لهذه يعني لها يعني هي كيفيات مسموعة متعددة، ألفاظ متعددة، كل لفظة تباين اللفظة الأخرى وتختلف عنها من جهة المعنى الذي أريد من هذه اللفظة. فإذا وجد من الوجادة غير وجد من الوجود، فدخلت في ضمن هذا القانون. واضح مولا العزيز؟ فإذا هذا الذي أشار إليه رضوان الله تعالى عليه، هذا من المطالب المتينة واللطيفة، والتي يعني في محلها أن تذكر أنه مثلا من أين جاءت الوجادة. ونحن إذا فتشنا في قواميس اللغة العربية لا نكاد نجدها. نقول إن الوجادة كلفظ، الوجادة هذه لفظة مولدة. زين، كل واحد مسألة كيفية أو لا، ضمن إطار وضمن قاعدة، يقول لك ضمن إطار وضمن قاعدة وضمن ضوابط معينة لا يمكن الخروج عليها، تفهم جيدا. فحينئذ ولدنا هذه الألفاظ ضمن ضابطة معينة، فكانت لفظة وجد إذا كانت من الوجادة تمام فتعني غير ما تعنيه سائر الألفاظ. فمثلا يقول لك وجد يعني مثل وجد ضالته، إذا قل وجد ضالته شنو يقول لك؟ وجدانا أو إجدانا، هذا مع يعني قلب الهمزة مثلا واو أو الواو همزة إلى آخره، وهذا الابتداء بالهمزة ثقيل فيبدل مثلا بالوجدان، هذا لأجل التخفيف، تفت جيدا. أو مثلا عندما أقول وجد فلان على فلان يعني في حال الغضب، يعني موجدة أو جدة. أو نقول مثلا وجد مطلوبه، هو طلب شيئا فوجده، نقول وجده وجودا، تبت جيدا. أو كذا فأسكنوهن في الآية القرآن، أسكنوهن من حيث وجدكم، يعني ما عندكم من غنى، فهذا في الغنى. فوجد إذا كان من الوجد تعني بمعنى أنه استغنى، تبي جيدا. يقول هذا مثلا تجد هذا لو ما تجد يعني توفر عندك تمام أثراك أغناك، فإذا هذه تعطي معنى الغنى. فإذا يقول لك كم وجد، إذا كانت من الوجادة يعني أدلت على ما سوف يذكره في المصطلح. هذا في حدود هذه اللفظة، ويأتي الكلام على البقية والحمد لله رب العالمين.